أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لحل شبهة التعارض بين أصحاب بقاء المجعول الكلي في الشبهة الحكمية وأصحاب عدم الجعل الزائد فيها، واتضح من مطالب ما تقدم أن هذه الشبهة لا أساس لها، لا على مسلك السيد الشهيد من أنه لا تعدد في عالم الجعل والمجعول، ولا على مسلك المشهور أنه لا في عندك جعل وفي عندك مجعول وعندك معروض بالذات ومعروض بالعرض في البين، أو عندك مثلا عالم العروض الذهن وعالم الاتصاف حينئذ يكون الخارجي في البين. لا، على كل هذه المشارب في البين لا أساس حينئذ لشبهة التعارض التي ذكرها المولى النراقي ودعمها وأصر عليها السيد الخوئي قدس أسرارهم جميعا. إلى أن انتهى بنا المطلب إلى ما كان ذكره السيد الشهيد من إشكال ابتلاء استصحاب عدم الجعل الزائد بمعارض في نفسه في البين، وهو استصحاب عدم جعل الإباحة، كما ذكرنا بالنسبة لتلك المرأة التي كانت قد رأت الدم ومن ثم نقت ولم تغتسل بعد، لأنه بالنسبة لتلك الحصة المشكوكة في البين، كما أن لدينا أصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة بالنسبة لتلك الحصة، لحسب الفرض بدها تعارض أصحاب عدم أصحاب حينئذ بقاء المجعول الكلي وهو الحرمة حينئذ اللي كان ثابت أبان رؤية الدم، هي معارضة مع أصحاب عدم جعل الإباحة لهذه الحصة المشكوكة فيها، لأنه منذ الأزل لم يكن هنالك، لم يجعل المولى لا الإباحة ولم يجعل الحرمة ولا أي شيء لهذه الحصة بالنسبة لتلك المرأة التي نقت ولم تغتسل بها، هذه الحصة المشكوكة. بعد أن جعل التشريع، دخل التشريع في البين يشك بأنه جعلت حينئذ الإباحة أو لا، والأصل عدم جعل الإباحة، تستصل عدم جعل الإباحة، وتكون أصحاب عدم الحرمة الزائدة، عدم جعل الحرمة الزائدة معارض أصحاب عدم جعل الإباحة بالنسبة لهذه الحصة المشكوكة. هذا الكلام إذا بتتذكروا فيما سبق السيد الخوئي أجاب بعدة أجوبة، أحد الأجوبة أنه معارض ثلاثية الأطراف، قلنا أنه على مسلكه ما فيه فيه البين فيما تقدم، هي أنه المعارضة ابتداء ثنائية الأطراف في البين، لأصحاب عدم الجعل الزائد، عدم جعل الحرمة الزائدة، وأصحاب عدم الإباحة، بعد ما يتعرض بساقطه ونكفن أصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة يجري أصحاب بقاء المجعول الكلي وهو الحرمة الكلية في البين، ولا يسقط حينئذ بالمعارضة أصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة، أنه قد سقط في الزمان السابق بالمعارضة مع أصحاب عدم جعل الإباحة في البين. الإشكال الثاني الذي كان حينئذ يري، وهو بأنه هودي الصحابين متآخيين في البين، ليش؟ لأنه لا يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، واضح. إذا كان جريان الأصل المؤمن في الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فلا مانع حينئذ من جريانه في البين، إنما المحذور والمانع من جريان الأصل هو ترخيص في المخالفة القطعية في البين، وهون لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ضرورة أن أصحاب عدم جعل الإباحة لهذه المرأة التي ناقت ولم تغتسل بعد، وأصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة حينئذ ما في أي منافاة حينئذ فيما بينهما، فقل لا يؤدي جريانهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هذا كان حينئذ حاصل الجواب الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله. هذا الجواب قل بأنه يمكن الرد عليه ضمن مباني السيد الخوئي اللي هي مباني الميرزا قدس الله. أولا هو أن المجعول في الأصحاب هو الطريقية والعلمية في البعين. ثانيا بأن دليل الإصحاب يتكفل تنزيل الإصحاب منزل قطع الموضوعية، يعني بأنه يرتب الأثار الموضوعية بالنسبة للمستصحب في البيان، مش فقط وفقط الأثار الطريقية في البيان بل حتى الأثار الموضوعية. إذا ما جمعنا بين هذين المطلبين في المقام، هنا لو بده يجر إصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة في يفتح حينئذ المجتهد بعدم حرمة وطئ تلك التي نقط ولم تغتسل بعد. طيب في عنا إصحاب عدم جعل الإباحة أين في البيان، بده يفتي على أساسه بعدم إباحة حينئذ وطئ تلك المرأة التي نقط ولم تغتسل بعد في البيان. طيب ما هود الإفتاءين في البيان يعلم إجمالا بكذب أحدهما ويعلم بحرمة أحد الإفتاءين، لأن الإفتاء في نحو إسناد للمرأة، وأن حكم الله في هذه المسألة هو هذا اللي ذكره حينئذ المفتي في البيان، لأنه بحسب الواقع ونفس الأمر لا يخلو، إما في حرمة يعني ما في إباحة، أو في إباحة ما في عندنا حرمة، أما في نفس الوقت لا في حرمة ولا في إباحة في البيان. واضح من ناحية الأثر العملي اللي هو مسألة الواطئ وعدم الواطئ، واضح هذا لا يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية، هذا صح، بس من ناحية حينئذ جواز الإسناد وحرمة الإفتاء حينئذ بغير علم في البيان، هذا راح يكون الاستصحابين بلحاظ هذين الأثرين الموضوعيين، وبنينا على أن دليل الاستصحاب يتكفل تنزيل الاستصحاب منزل قطع الطريقي بما القطع من طريقية وكاشفية وإراءة للواقع في البيان، سوف يلزم حينئذ أن يجري من جريان الأصلين. بده يجي الإصحاب هنا، يعني معنى أنت فيك أنت تفتي بشو هو عدم حرمة وطئ تلك المرأة التي نقط ولم تغتسل، بده يجي الإصحاب عدم جعل الإباحة، فيك تفتي بعدم إباحة حينئذ، عدم حرمة وعدم إباحة، مع أن نعلم إجمالا حينئذ بالواقع إما في حرمة أو في إباحة، فيعلم إجمالا بحرمة أحد الإفتاءين في البيان، فيعلم إجمالا بحرمة أحد الإفتاءين وأحد الإسنادين إلى المولى. فبيجري الاستصحاب هنا ويجري الاستصحاب أيضا هنا، وبيتعارضوا بلحاظ الأثار الطريقية في البيان بلحاظ الأثار الموضوعية، وهو جواز الإفتاء على ضوء الاستصحاب الأول بعدم الحرمة، وعلى ضوء الاستصحاب الثاني بعدم الإباحة، والحال يعلم إجمالا بحرمة أحد الإفتاءين، لأنه واقعا إما أنه مباح أو أنه حرام، فبنفس الوقت تفتي بعدم الحرمة استنادا إلى إصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة، وعدم الإباحة استنادا إصحاب عدم الإباحة في البيان، يكون هذا فيه ترخيص بالمخالفة القطعية بلحاظ الأثار الموضوعية مش بلحاظ الأثار الطريقية للإصحاب في البيان، فبتعارضوا وبتساقطوا في المقام. هذا حاصل الإشكال الذي ذكره السيد الخوي على هذا الوجه الثاني، لأنه هو يعني الطرفين غير، لأنه الإشكال كان وهو أن استصحاب عدم جعل الإباحة واستصحاب عدم جعل الحرمة يجريان وما في مانع حينئذ من جريانهما، ليه؟ لأنه لا يؤدي جريانهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية. الجواب أنه لا يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية بلحاظ الأثار الطريقية، أما بلحاظ الأثار الموضوعية وهو جواز الإفتاء في البيان بيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية في البيان، فبيجري الاستصحابين وبيتعارضوا وبيتساقطوا لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية بلحاظ حينئذ الأثار الموضوعية، أعني جواز الإفتاء على ضوء كل من هذين الاستصحابين بعدم الإباحة وبعدم الحرمة في البيان، والحال أنه يعلم إما في إباحة أو حرمة بالنسبة لبطئ هذه المرأة التي نقط ولم تغتسل بعد فيها. هذا الكلام حينئذ له عدة أجوبة. الجواب الأول وهو ما مر معنا فيما سبق، فيما سبق إذا بتتذكروا في بحث تنبيهات العلم الإجمالي، ربما كان عندنا أحد الأطراف له أثر مختص وعندنا الطرف الآخر له أثر شو مشترك، خلينا نحكي بالأثار الطريقية ومنه يعلم الحال في المقام، مثلا نفرض هذا المثال في البيان، مثل مثلا حرمة يعلم إجمالا بنجاسة إما الجبن في المقام أو الماء أو الماء على سبيل الفرض. في أثر مشترك لهما اللي هو جواز الأكل أو الشرب في المقام. وهلا البايع بدك تحكي بالماء بايع وأيضا بالجبن في بايع واضح وإلى آخره. بس في أثر مختص بالنسبة لي الماء اللي هو شو مسألة أنك تتوضى به أو تغتسل به، إذا الأثر مختص وليس أثر مشتركا فيه يعني، لأنه الجبنة لا بتتيمم فيها ولا أي شيء من هذا النحو. فبالتالي حينئذ في عنا أثر مشترك اللي هو جواز الأكل، وفي عنا أثر مختص حينئذ في أحدهما في المقام اللي هو مسألة مثلا التوضي وإلى آخره. في ذلك البحث وهو إذا كان عنا طرفين، في أثر مشترك في كل من الطرفين وأثر مختص في أحد الطرفين، الدعوة وهو أن الأصول المؤمنة تجري في كل من الطرفين بلحاظ الآثار المشتركة في المقام، ويؤدي جريانها إلى الترخيص في المخالفة القطعية بيتعارضه وبيتساقطه، وبعدين نأتي للأثر المختص في أحد الطرفين بخصوصه يجري فيه الأصل المؤمن في البيت، ويؤدي إلى تعليق منجزية العلم الإجمالي اللي هو عبارة أخرى عن انحلال حكمي بالنسبة للعلم الإجمالي بلحاظ الأثر المختص في أحد الطرفين، حيث يجري المؤمن في أحد الطرفين ويعلق هذه المنجزية في البيت ولا يبتلي بالمعارضة مع الأثر في الطرف الآخر، لأنه الأثر في الطرف الآخر إما أثر مختص أو مشترك. أثر مختص ما في عندنا حسب الفرق، والأثر المشترك قد جرى فيه الأصل المؤمن وسقط بالمعارضة مع الأصل المؤمن الذي جرى بلحاظ الأثر المشترك في هذا الطرف الآخر، يعني بالنسبة للماء مثلا حسب الفرض والجبن. هذا حاصل ما ذكره الميزة مدرسة الميزة وفسره فيما سبق، فيما لو كان أحد الطرفين له أثر مختص وكان هنالك أثر مشترك في كل من الطرفين، حيث يكون الأثر المشترك يجري بلحاظ كل منهما الأصل المؤمن ويؤدي جريانه في كل منهما إلى الترخيص مقابل القطعي بيتعارضوا وبيتساقطوا، وبعد ذلك تصل النوبة إلى الأثر المختص حينئذ في الطرف الآخر اللي هو بالنسبة للماء اللي هو التوضؤ بالماء، ما في يقابله مثلا بالنسبة للجبن في البين أثر يوازيه في المقام، فيجري الأصل المؤمن بلحاظ ذلك الأثر المختص ولا يدخل في حلبة المعارضة مع الأصل المؤمن في الطرف الأول، لأنه أصلا ما في عندنا أصل مؤمن، والأصل المؤمن الذي جرى بلحاظ الأثر المشترك اللي هو جواز الأكل قد سقط بالمعارضة مع نفس الأصل المؤمن الذي جرى بالنسبة للماء بلحاظ الأثر المشترك اللي هو جواز مثلا شربه في الماء. هذا اللي ذكره الميرزا قدس سره في مصر، ونكتته ترجع إلى أنه نحن وقت بدنا نجر المؤمن، ليش بدنا نجر المؤمن؟ بدنا نجر المؤمن لنكتة في البين ولفائدة وغاية، والغاية من إجراء المؤمن مثلا بالنسبة للجبن هو أكله أو بيعه في البين، بالنسبة للماء أكله شربه مثلا وبيعه والتوضؤ به، شربه وبيعه هو يحطه هنا عجل أنه دخل في أصل مؤمن جرى ودخل بحلبة المعارضة مع الأصل المؤمن في ذاك الطرف في البين وأدى جيرانه إليه في ماء إلى الطريق مقرم القطع. نأتي الأصل المختص اللي هو مثلا جواز التوضؤ به في البين، هم حينئذ يجري فيه الأصل المؤمن وما إله أصل مؤمن بالطرف المقابل يمكن أن يعارضه في البين، وهذا معنى أن منجزية العلم الإجمالي بلحاظ التفتوا بلحاظ الأثر المشترك المنجزية موجودة، بلحاظ الأثر المختص لا، إنه المنجزية حينئذ تنتفي بين وتعلق، واللي بيعلقها حينئذ هو جريان المؤمن في هذا الطرف في البين، وبالتالي سوف يكون هنالك انحلال للعلم الإجمالي بلحاظ هذا الأثر المختص حينئذ في البين. هذا حاصل ما ذكره الميرز. هذه النقطة بعينها يحاول أن نستفاد منها في المقام في البحث. ما هي النقطة؟ وهكذا بالنسبة لاستصحاب عدم الإباحة ما في إله إلا أثر واحد وهو الأثر الموضوع، وهو حينئذ شو جواز الإفتاء، في يفتح حينئذ المجتهد بعدم حرمة بعدم إباحة حينئذ ذلك. واضح. بس أما بالنسبة لاستصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة في إله شو أثره؟ أثر موضوعي اللي هو جواز الإفتاء له أن يفتي حينئذ بعدم حرمة وطئ تلك المرأة التي نقط ولم تغتسل بعد، واضح. وإله أثر شو مثلا مختص في البيت، ما هو الأثر المختص؟ إنه إذا استصحبت عدم الحرمة في فعلا يمارس عملية حينئذ ذلك الفعل، وأن يعني في أثر طريقي في أثر موضوعي في البيت. الأثر الطريقي اللي هو جواز الوطئ، الأثر الموضوعي اللي هو عبارة عن شو؟ عن جواز الإفتاء في البيت. فبلحاظ الأثر الموضوعي هما مشتركان في البيت، بشو هون جاز الإفتاء بعدم الإباحة وجاز الإفتاء بعدم الحرمة. وبلحاظ الأثر المختص اللي هو الأثر الطريقي اللي هو إنه مسألة إنه هذه هلأ فعلا نقط ولم تغتسل بعد يجوز وطئها حينئذ فعلا، وقت بتصحب عدم الحرمة معناه إنه يجوز حينئذ وطئها في البيت. هذا اللي يمكن يقال. فحينئذ لدينا أثر مشترك لكل من الإصحابين في البيت اللي هو جواز الإفتاء في المقام، وهنالك أثر مختص لاستصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة اللي هو عبارة عن الأثر الطريقي اللي هو جواز الوطئ فعلا وعملا في البيت. إن قلت إنه لا ما كمين إصحاب عدم جعل الإباحة له أثر طريق، ما هو؟ وهو أنه إذا ما في إباحة يعني شو معناته؟ يعني أنه يحرم ذلك في البيت. نقول هذا لازم الإصحاب، هذا لازم عقلي ولازم ليس شرعيا في البيت. لازم عدم جعل الإباحة، لازم أن لا يكون هنالك إباحة أن يكون هنالك افترض مثلا حرمة، لكن هذا لازم عقلي وليس لازما شرعيا. ترتب حينئذ الحرمة والإلزام على عدم الإباحة ترتب عقلي وليس ترتبا شرعيا في البيت، وبالتالي حينئذ هذا الأثر لا يمكن أن نثبته بإصحاب عدم جعل الإباحة في البيت، واضح. فحينئذ لا يكون لدينا لاستصحاب عدم جعل الإباحة إلا أثر واحد وهو أثر موضوع عن جواز الإفتاء. وأما بالنسبة لاستصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة له أثر، أثر موضوع اللي هو جواز الإفتاء وأثر طريق اللي هو إلى آخره. فحينئذ هذان الاستصحابان يتعارضان ويتساقطان بلحاظ الأثر المشترك في البيت اللي هو الأثر الموضوعي يعني جواز الإفتاء. ولكن استصحاب عدم الحرمة، لأنه نحن شو بدنا استصحاب عدم الإباحة؟ جرى ولا 60 عمره ما يجنب لا بيقدم لا بيأخر. نحن كل الكلام بالنسبة للاستصحاب هو عدم جعل الحرمة الزائدة في البيت. إذا الاستصحاب حينئذ سوف يبقى جاري بأي لحاظ؟ بلحاظ الأثر المختص اللي هو الأثر الطريقي الذي كان حينئذ لي إصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة ولم يكن إصحاب عدم جعل الإباحة في البيت. فإذا الإصحاب يبقى رغم حينئذ جريان استصحاب عدم الحرمة وابتلاؤه في الزمان السابق بالمعارضة مع استصحاب عدم جعل الإباحة بلحاظ الأثر الموضوعي أعني جواز الإفتاء في البيت، لكن يبقى لجريان استصحاب عدم الحرمة له أثر وله نقطة في البين بلحاظ الأثر الطريقي وهو الوطئ حينئذ فعلا في البين. فيجري حينئذ استصحاب عدم الحرمة الزائدة في البين وقت اللي تحقق الموضوع وجرى، والتحقق الموضوع وجرى استصحاب جعل بقاء المجعول الكلي وهي الحرمة الكلية في البين، سوف يدخل في حلبة المعارضة مع استصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة في البين. لاحظ وين كنا ولوين وصلنا. ابتداء بده يلهي استصحاب عدم الحرمة بالمعارض وهو استصحاب عدم جعل الإباحة، واضح. إجا الإشكال بأنه ما لا يؤدي جريانهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية. صرنا بصدد أنه لا يكون ترخيصا في المخالفة القطعية في البين، وذلك على أساس أنه نبشني له عن أثر موضوعي بناء على أن دليل استصحاب حينئذ المجعول فيه يكون المجعول في الاستصحاب هو الطريقية والعلمية، وبناء على تنزيل الاستصحاب منزل القطع بلحاظ حتى الأثار الموضوعية التي منها جواز الإفتاء. كيف أنك صرت عالم بالشيء فيجوز لك الإفتاء، كذلك هنا ببركة حينئذ دليل الاستصحاب تصبح عالما بعدم حينئذ جعل الإباحة وبعدم جعل الحرمة في البيت فيجوز لك الإفتاء بعدم الحرمة وبعدم الإباحة، مع أنه واقعا يعلم إجمالا إما بالحرمة أو الإباحة في البيان، فيعلم حينئذ إجمالا بكذب أحد الإفتائين، فالاستصحابين بيتعارضوا وبيتساقطوا بلحاظ الأثر هذا الموضوعي في البيان. أم طلع لنا بشو بالأثر الطريقي واضح، وهو أن أحد الاستصحابين كان له أثر مختص، أحد الطرفين له أثر مختص كما أن لهما أثر مشترك بلحاظ الأثر الموضوعي، أثر مشترك في البيان اللي هو جواز الإفتاء، بس بلحاظ الأثر الطريقي اختص به استصحاب عدم جعل الحرمة الزائلة في البيان. فيجري هذا الاستصحاب وجريانه وين لح يأثر بالنسبة لاستصحاب بقاء الحرمة اللي كانت ثابتة من زمان رؤية الدم في البيان إلى ما بعد النقاء وقبل الاختسال في البين، يعني من الحصة الأولى المتيقنة وهي حصة رؤية الدم، الحصة الثانية المشكوكة هي الحصة التي نقت ولم تختسل حينئذ بعد في البين. هذا إصحاب بقاء الحرمة لح يبقى معارض مع إصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة في البين. كيف بقي منه سقط بالمعارض؟ نقول سقط بلحاظ الأثر المشترك اللي هو الأثر الموضوعي، وأما بلحاظ الأثر المختص اللي هو الأثر الطريقي اللي هو جواز الوطء حينئذ، هذا حينئذ لم يسقط الصحابة عدم جعل الحرمة الزائدة في البين، فيجري حينئذ ويبتلي به المعارضة به معه. كيف مع ابن برمى عم نرجع نقع حينئذ في نفس هذا الإشكال. هذا الكلام مبني حينئذ على نكتة، وهو أنه إذا كان في عنا طرفين أحد الطرفين في له أثر على وعلى الأثر المشترك في له أثر مختص في المقام، مثل ما ذكرنا بالنسبة لي مثلا الماء مع الجبن في البيع في أثر مشترك اللي هو عدم جواز البيع عدم إعلام الطرف المقابل، وأيضا عدم جواز الأكل أو الشرب في البيع في أثر مختص لهذا الطرف اللي هو مسألة أنك تتوضأ به في البيع. هلا بغض النظر أنه هذا جواز التوضي حكم وضعي ولا حكم تكليفي، إملي هيدا هلا جواز التوضي في المقام بالنسبة لهذا الباب، فبدك تجري الأصل المؤمن بلحاظ حينئذ شو جواز التوضي ولا يدخل في حلقة المعارضة مع الأصل المؤمن بالنسبة للطرف الآخر بلحاظ الأثر المشترك اللي هو جواز الأكل في البين. ليش؟ لأنه ذاك الأصل المؤمن قد سقط بالمعارضة مع الأصل المؤمن الجاري في هذا الطرف بلحاظ الأثر المشترك في البين. هذا الكلام لا يرجع للأصل. ليه؟ لأنه الأصل المؤمن نحن وقت العام نجري نحن الأصل المؤمن أصل واقع مش أصل حيثي في البعض، يعني بعبارة أخرى أنا وقت الجري مثلا البراءة على سبيل الفرض أو أصالت الطهار، أصالت الطهار عن هذا الماء، مش عم جري أصالت الطهار عن هذا الماء بلحاظ شو جواز شربي أو بلحاظ جواز بيعي، واضح؟ أو هل عم جري أصالت الطهار عن هذا الماء بلحاظ جواز التوضؤ به أو استصحاب الطهارة إذا كنت حالته السابقة المتيقنة اللي هي مثلا الطهارة في البين. لا، وقت العم جري أصابت الطهارة عن هذا الماء في البين سمي ما في الأصول الموضوعية في البين، يعني عم تنزل مثلا الاستصحاب أو أصابت الطهارة عم يتعبدنا بطهارة هذا الماء، عم يتعبدنا بطهارة هذا الماء مش بلحاظ فقط وفقط جواز الشرب، مش بلحاظ فقط وفقط جواز البيع، مش فقط وفقط بلحاظ، إنما يعني عم ينزل هذا الماء عم يتعامل مع هذا الماء المشكوك الطهارة ولم تكن له حالة متيقنة سابقا اللي هي النجاسة في البيع، عم يتعامل معه معاملة الطهر، معاملة الطاهر بلحاظ كل الآثار التي تكون له من جواز الشرب من جواز مثلا البيع ومن جواز هو التوضؤ به فيه. هذا اللي ينبغي حينئذ أن نقوله في المقام. وبالتالي وقت اللي جرى الأصل المؤمن في أحد الأطراف جرى الأصل المؤمن في ذاك الطرف لحاظ كل الأثار التي يمكن أن تكون له في البين حتى يرتب كل تلك الأثار، ودخل بحلبة المعارضة مع الأصل المؤمن جاري في الطرف الآخر، سواء كانت الأثار في الطرفين مشتركة أو زادت الأثار اللي تم التأمين عنها في أحد الطرفين عنه بالنسبة للطرف الآخر في البين. يعني بعبارة أخرى في المقام المعارضة خلنا نفترض بين استصحاب الطهارة بالنسبة مثلا للماء مع استصحاب الطهارة بالنسبة للجبن، أو لا أصالة الطهارة في كل من الطرفين، مش عم يقول لك أني بجري أصالة الطهارة بالنسبة للجبن فقط بلحاظ الأكل مش بلحاظ البيع، أو بالنسبة للماء بلحاظ مثلا الأكل والبيع مش بلحاظ مثلا جواز التوضي في الماء. لا، وقت جريت أصالة الطهارة بالنسبة للماء بكل ما للماء من أثار من بيع من جواز شرب من توضؤ وبالنسبة للجبن الحال أيضا عينا بعين ما له من أثار أنت عم ترتب حينئذ تلك الأثار في العين. فبالتالي الأصل المؤمن الذي جرى في هذا الطرف ورتب كل الآثار التي له من جواز الشرب ومن جواز التوضؤ به ومن جواز بيعه في البيت يدخل حينئذ بحلبة المعارضة مع الأصل المؤمن الذي يجري في الطرف الآخر، سواء كانت الآثار في الطرفين متساوية أو نقصت في بعض الأطراف وزادت في الطرف الآخر في البيت. وإذا بعيني نقوله في أثار مشتركة صح، اللي هو الأثر الموضوعي اللي هو جواز الإفتاء بعدم الحرمة وبعدم الإباحة في البين، وفي عندنا أثر شوه مختص في أحد الطرفين استصحاب عدم الحرمة كما يجري لتثبيت الأثر الموضوعي اللي هو جواز الإفتاء بعدم الحرمة، ولتثبيت الأثر الموضوع الطريقي في البين اللي هو جواز الوطء حينئذن فعلا في البين، بيدخل في حلقة المعارضة مع استصحاب عدم جعل الإباحة بلحاظ حينئذن ما لهذا من أثار وما لهذا من أثار في البين، سواء كانت الأثار في الطرفين مشتركة أو زادت الأثار في بعض الطرفين عنه بالنسبة لبعض الآخر. بكل الطرفين بيدخل في حالة المعارضة بيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية في البين، فيكون هذا الجواب لا يرجع إلى محصن الترخيص مخالفة قطعية بلحاظ الأثار الموضوعية مش بلحاظ الأثار الطريقية، بناء على أن المجعول في أصحاب الطريقية وأنه ينزل منزل القطع بلحاظ أثاره الموضوعية في البين، بناء على المجعول الكاشفية والعلمية وأنه ينزل منزلة القطع بلحاظ الأثار الموضوعية أعني جواز الإفتاء في البين. هذا حاصل ما يرتبط بهذه النقطة، والتتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله.